أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة. أنا بترا توق الهندي
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا أهلا محمد.
أهلا فارس،
أهلا وسهلا. يا هلا أهلا. يعني محمد، تابعنا أكيد جولة العنف الأخيرة في قطاع غزة، وأيضا تابعنا الوساطة المصرية اللي أدت إلى دخول الهدنة بنجاح بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي. عن كواليس هذه الهدنة والجهود المصرية للتوصل لها.
يعني جاءت للقاهرة تقديرات ورسائل، ربما ضمن تصريحات صحفية وبيانات رسمية واتصالات هاتفية كلها تقدر الوساطة المصرية. كان بارزا شكر الرئيس الأمريكي بايدن الذي سمى نجود عواصم عدة لكنه ذكر الرئيس السيسي بالاسم. هذه هي المرة الثانية بعد هدنة مماثلة بين إسرائيل وحماس قبل عام. رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد أيضا اتصل بالسيسي مساء الاثنين، وأكد بيان الرئاسة المصرية الأهمية البالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة للتوتر الأوضاع سواء بالضفة أو القطاع، واتخاذ خطوات سوية لتحسين الوضع المعيشي في غزة لتخفيف الظروف المتدهورة والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس محمود عباس مع تجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني لتحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية. ووصلت إلى القاء تقديرات عواصم عدة من الكويت والمنامة إلى بكين وموسكو وباريس وغيرهم. كانت الحرب اندلعت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الجمعة بعملية إسرائيلية استهدفت القيادة في الحركة تيسير الجعبري، وزعم الجيش الإسرائيلي أنها ضربة استباقية لمنع تنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل، ونفذت إسرائيل غارات مفاجئة على القطاع أدت إلى مقتل مدنيين من بينهم أطفال بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وردت الحركة بإطلاق صواريخ وقذائف هاون من غزة باتجاه القدس وتل أبيب، وقالت إسرائيل إنها قتلت واعتقلت قياديين من الجهاد في الضفة. القاهرة دخلت على خط الأزمة فورا، لم تنتظر طويلا، وقامت باتصالات واسعة مع الجانب الإسرائيلي ومع الجهاد. ونحن نعرف أن مصر تستطيع التواصل مع الحركات الجهادية في غزة وفي فلسطين عموما، وخصوصا حماس ومن بعدها قيادات أخرى ثم الجهاد، لأنه كانت القاهرة والجهاد ليست على وثاق كامل في الفترة الأخيرة ولكن ليس قطيعة. وبالتالي استطاعت القاهرة وهي وسيط تاريخي لحروب غزة وإسرائيل آخرها العام الماضي أن تصل إلى اتفاق يوافق عليه أطراف كانوا يتوقعون أن تطول الحرب أكثر من ذلك. على الأقل إسرائيل قالت أنها سوف تستغرق في عمليتها أسبوعا، ولم تقل الجهات شيئا عن التوقيت، ولكنها قالت أنها ستستمر في الحرب. كان اللافت حركة حماس التزمة الهدنة التي كانت حرب الأحد عشر يوما العام الماضي ولم تحارب إلى جانب الجهاد، وربما أيضا كان للقاهرة دور في هذه النقطة بالذات لأنها استطاعت أن تقنع حماس بالالتزام بهدنة العام الماضي، وتم الحوار معها عن حسابات مربوطة بمصالح سكان القطاع الاقتصادية والخشية من توسيع مجال المواجهة.
نعم محمد، يعني خلينا نحكي أكثر عن نتائج الثانوية العامة. عم بقرأ أنه منذ ثورة يوليو 1952 تمسك المصريين زاد بثقافة الشهادة العليا. بنعرف أنه هي المدخل الوحيد لتمكين الشباب، ولكن اليوم هناك تحدي إضافي على الشباب المصري، اختيار اختصاص بيتماشى مع طلبات سوق العمل. شو بتحكينا أكثر اليوم عن واقع التعليم وسوق العمل في مصر؟
كما ذكرت في السبعين عاما الماضية الشهادة الثانوية في مصر ووضعها لم يتغير، هي بعبر الأسرة المصرية وتتوقف حياة شباب الأسرة المصرية عليها وعلى تفوق فيها والحصول على درجات تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، وهي في سياق آخر أنت أشرت إليه، هو فرصة للارتقاء في السلم الاجتماعي والاقتصادي. النتيجة هذا العام أفضل نسبيا من العام الماضي كما أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أمام الطلاب التقدم إلى 27 جامعة حكومية، 25 جامعة خاصة، 21 جامعة أهلية، 6 جامعات دولية وجامعتان عربيتان وجامعة زويل، و4 جامعات أجنبية معتمدة، و10 جامعات تكنولوجية وأكاديمية السادات، و178 معهد عالي خاص. عدد الطلاب الذين من المفترض أن يتقدموا إلى كل هذه الجامعات والمعاهد هم طبعا الناجحون 457 ألف طالب وطالبة في شعب متنوعة اللي هي العلوم الرياضيات والشعبة الأدبية. التنسيق الذي بدأ فور إعلان النتيجة يوم السبت الماضي هو شاغل الأسرة المصرية التي تبحث عن مكان في الجامعات الحكومية يعني بمعيارين. المعيار الأول هو مصروفات معقولة في المتناول في الجامعات الحكومية، لأن الجامعات الخاصة والدولية والأجنبية بعت مصروفاتها بشكل كبير لتمثل أحد الأعباء الثقيلة لأي أسرة لديها حاصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام. المشكلة الثانية هي في منظومة التعليم الجامعي نفسه التي تفرز خريجين من دون النظر إلى احتياجات سوق العمل، وبالتالي يتحولون إلى بطالة. لاحظ الخبراء وجود وفرة في خريج الحقوق والإعلام وطب الأسنان أكثر من حاجة سوق العمل، وأجزم أنه في تخصصات أخرى كثيرة لا توجد أعمال ولا توجد فرص، ولكن كأنه التعليم للتعليم وليس التعليم للعمل. حتى أن الدكتور يوسف حمزة من عام نقابات المهن الطبية انتقد استمرار تصاعد أعداد الالتحاق بكليات طب الأسنان التي بلغت 60 كلية، وسوق العمل لا يحتاج كل هذه الأعداد. وقال كلمة شهيرة جدا بالأمس أنه يعني أعداد خريجي طب الأسنان في الأيام في الأعيام في عفوا في الأعوام الأخيرة هو يزيد عن كل الذين سجلوا في خريج الطب في مصر. نفس الشيء في الإعلام، الإعلام أكثر من 40 كلية ومعهد، ولا توجد فرصة عمل واحدة. يخرج سنويا من الإعلام 10,000، بينما كل أعضاء نقابة الصحفيين منذ تأسيسها من 80 سنة لم يصل إلى هذا العدد حتى الآن.
محمد، نختم بخبر حزين، رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية الكبيرة رجاء حسين، يعني واحدة من الفنانات اللي تركت بصمة كبيرة الحقيقة، وبنتذكرها يمكن جيلي بتذكرها كثير بدورها بمسلسل عايزة تجوز، بتكون الجدة خفيفة الدم كثير لروح الرحمة. شو بتحكي لنا عنها؟
طبعا رجاء حسين فنانة قديرة رحلت عن عمر يجاوز 84 عاما. شيعت الجنازة أمس والتوجه لمدافن العائلة بالجثمان. يقام العزاء اليوم الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية في حي المهندسين حسب ما صرحت به الأسرة. الوسط الفني كله نعى الراحلة، خصوصا بطلة عايزة تجوز هند الصبري اللي كتبت على حسابها على تويتر: فقدنا اليوم قامة كبيرة، رحلت جدتي عايزة تجوز، وطبعا ودعتها كل الفنانين الحقيقة الكبار ودعوها. الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وكمان فقيد المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، فنان رشوان توفيق، وطليقها الفنان سيف عبد الرحمن الذي أبدى حزنا كبيرا. معاه أيضا المركز القومي للسينما والمركز الكاثوليكي للسينما الذي كتب على حسابه: سقطت نجمة أخرى من سماء الفن. قد لا يعرف كثيرون رجاء حسين التي نعتها قرينة الرئيس السيسي الأمس، فهي من جيل الخمسينات من القرن الماضي، وشاركت في أفلام وانضمت لفرقة الريحاني المسرحية، وقامت بالعديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية. لكن في الستينات والسبعينات تألقت مع يوسف شاهين في فيلم العصفور، ثم عودة لابن الضال، ثم لعب دورا مهما في فيلم سيرته الذاتية هدوتة مصرية. في التقدير أن رجاء لم تأخذ حقها في عالم الفن، لأنها فنانة كبيرة، شخصية جادة ومثقفة، وتجيد الكوميديا، وكان ينبغي أن تكتب الأدوار لها للاستفادة من قوة أدائها، لكن هذا لم يحدث.
لروح الرحمة وتبقى خالدة بأعمالها. شكرا لك محمد الشاذلي مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.